يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم ومع الحلقة الأولى بإذن الله تعالى من التجويد في برنامج حاد الركب. بإذن الله تعالى يعني هيبقى لينا يوم في الأسبوع وهو يوم الثلاثاء من كل اسبوع، اخر يوم لينا في المقرأة باذن الله تعالى وفي برنامج حاد الركب. هنبدأ فيه هنتكلم فيه عن احكام التجويد بشيء من التفصيل والتأصيل. اللي حابب يتابع معانا من خلال الصفحة الخاصة بالبرنامج دي سؤال ولا حاجة، واللي حابب يسأل برضو في اخر الحلقة هنخلي فيه وقت باذن الله تعالى لتلقي اسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى والاتصال. بس في حاجة هي اللي يمكن هضيفها في البرنامج، جات لي رسالة، دخلت على الصفحة الخاصة بحاد الركب ولقيت رسالة، انا مش متذكر بالظبط لان مفيش عندي نت في الاستوديو. اخ من المغرب طلب مني ان احنا نكمل في برنامج حاد الركب من سورة المائدة برواية ورش، وطبعا ده ما ينفعش ان احنا بادئين من الفاتحة الى سورة الناس باذن الله تعالى. صلى الله يعني يرزقنا باذن الله تعالى البركة في العمر والوقت ان احنا نستكمل الختمة كاملة. ففكرت ان احنا ليه ما يبقاش في يوم التجويد في اخر 10 دقائق ناخذ صورة من قصار السور، ويبقى احنا برضو ماشيين في حاد الركب في الورد بتاعنا من بداية القرآن، ونأتي بجزء عام في اليوم الخاص بأحكام التجويد. نأخذ فيه صورة من قصار السور نقرأها للراوي ورش، ونسمع من حضراتكم ونستقبل من حضراتكم اتصالاتكم للقراءة بهذه الصورة، واللي ليه سؤال بيسأل ونجاوبه بإذن الله تعالى. بداية، هل التجويد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. لا، ما كانش التجويد بقواعده وبمؤلفاته الموجودة بين يدينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه اللي كان بيحصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيقرأ على الصحابة الآيات، فيتلقى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بالغنن والمدود والأحكام التجويدية، الأحكام مطبقة تطبيقا كاملا، ثم يقرأ عليهم عدة مرات، ثم يقرأ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت عندهم الحكم التجويدي بالتلقي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأبي هو وأمي. الصحابة فعلوا نفس الفعل مع التابعين، يعني قرأوا عليهم القرآن وسمعوا منهم القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحكام مطبقة من بدء نزول الوحي إلى يومنا هذا في القراءة، لكن القواعد اللي موجودة اللي هي قاعدة باب النون الساكنة والتنوين، باب الإدغامات، باب الوقف والابتداء، باب المدود، كل هذه الأبواب وغيرها من الأبواب اللي هنتطرق ليها بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، كل هذه الأبواب بدأ التأليف في هذا الفن، وأنا بقصد الفن لأن العلم فن، في هذا الفن تحديدا بدأ. اختلف العلماء، منهم من قال بأنه بدأ في أواخر القرن الثالث الهجري، وبعضهم قال أنه بدأ التأليف في بداية القرن الرابع الهجري، يعني بدأ التأليف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من إيه؟ بأكثر من 300 سنة. بأكثر من 300 سنة. طب نخرج لفاصل قصير ثم نعود ونستكمل مع حضراتكم بإذن الله تعالى.
هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام. عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير استكمل مع حضراتكم اليوم الأول لفقرة التجويد اللي هتبقى معانا كل يوم ثلاثاء بإذن الله تعالى، أو خلينا نسميه يوم التجويد بإذن الله تعالى. قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن مجودا، أي بأحكام التجويد، يعني تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل القراءة، قراءة القرآن بالأحكام التجويدية كما وضعها بعد ذلك علماء التجويد ودونوها. طيب، متى بدأ التأليف في هذا الفن أو هذا العلم؟ بدأ التأليف فيه على خلاف بين العلماء، إما في آخر القرن الثالث الهجري أو بداية القرن الرابع الهجري، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 سنة. 300 سنة، تخيلوا، التلقي هو الأصل. طب إيه اللي خلاهم يعملوا ده؟ إيه اللي خلاهم يضعوا القواعد؟ ما هو بقى لهم 300 سنة أو أكثر من 300 سنة، ما كانوا كملوا على كده؟ لا، لأن بدأ دخول الأعاجم في الإسلام بكثرة بعد الفتوحات الإسلامية، واللسان الأعجمي يختلف عن اللسان العربي، فبدأ اللسان الأعجمي يختلط باللسان العربي، وبدأ يبقى فيه لحون في القراءة، اللحن معناها الخطأ، يعني أخطاء في قراءة القرآن بسبب استقامة اللسان وعوجاز اللسان. يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين وبألفاظ عربية، والأعاجم كانوا لا يتكلمون العربية، فكانوا عندما يقرؤون القرآن كان يكون هناك استشكال في نطق اللفظ. فبالتالي ماذا حدث؟ بدأ العلماء في هذا الوقت في وضع قواعد وتأليف قواعد. طب جابوها منين القواعد دي؟ احنا سائلين دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الأحكام في قراءته، وتلقاها الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين. كل اللي عملوه هم انهم استنبطوا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنا، فوجدوا أن النون المشددة تغن بزمن فوضعوا هذه قاعدة، أما فوضعوا هذه القاعدة أيضا، الميم والنون بتغن والغنة مصاحبة لصوت الميم والنون، فوضعوا قاعدة الميم والنون المشددتين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد أربع حركات، كان يمد بمقدار حركتين، كان يمد النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 6 حركات، كان النبي صلى الله عليه وسلم له أوجه في كالعرض السكون مثلا. كل هذا وضعه العلماء كقواعد سار عليها من جاء بعدهم، وألف كتب كثيرة جدا جدا في هذا الفن. ما زال علماء القرآن حتى الآن يفكون رموز هذه المؤلفات، وهنصل لها بإذن الله تعالى أثناء الكلام عن هذا العلم الجليل، وهو علم التجويد. عشان نتعرف على علم التجويد محتاجين أننا نتعرف على مبادئه. يعني أي علم من العلوم له مبادئ، والإمام الصبان، الشيخ الصبان عليه رحمة الله، هو أبو العرفان محمد ابن علي الصبان، توفي سنة 1206 هجريا. هذا الرجل وضع قواعد ثابتة لكل العلوم الشرعية. قال إن في عندنا مبادئ 10. المبادئ 10 دي من أراد أن يتعرف على علم الحديث يبقى يتعرف على المبادئ 10 لعلم الحديث. من أراد أن يتعرف على علم الفقه فيتعرف على المبادئ 10 الخاصة بعلم الفقه. من أراد أن يتعرف على علم مثلا التفسير يبقى يتعرف على المبادئ 10 لعلم التفسير. برضو علم التجويد له مبادئ 10 أيضا، تمام؟ فإحنا هنتكلم بإذن الله تعالى عن هذه المبادئ 10. الأول نقول الأبيات. الشيخ نظم هذه المبادئ 10 في 3 أبيات، ونظم بديع بصراحة. أنا أقولهم لحضراتكم وهم هيبقوا أمام حضراتكم على الشاشة الآن. يعني الشيخ يقول إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائله والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. أقول تاني بعد ما تصلوا على النبي: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائله والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نقدمهم مع بعض بقى كده لو حضراتكم. إن مبادئ كل فن عشرة، إيه عم الشيخ مين هم؟ إيه هم؟ الحد أدي واحد، الموضوع اثنين، الثمرة ثلاثة، فضله أربعة، نسبته خمسة، الواضع ستة، الاسم سبعة، الاستمداد مستمد من ايه ثمانية، حكم الشارع حكم المشرع في هذا العلم، مسائله ايه المسائل اللي احتوت هذا العلم، عشر مبادئ. بس الشيخ قال كلام جميل جدا جدا في اخر بقى بيت، قال ايه بعد ما صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد: والبعض بالبعض اكتفى. يعني لو حضرتك وحضرتك عايزين تعرفوا على اي علم، مش لازم تعرف كل المبادئ العشرة ديت، بعض هذه المبادئ يكفيك. فقال والبعض بالبعض اكتفى، بس قال بقى كلام تاني، قال اللي حابب بقى يستزيد: ومن درى الجميع حاز الشرفاء. يعني اللي يتعرف على هذه المبادئ العشر نال شرف التعرف الكامل على هذا العلم. ايه رأيكم بقى نتعرف وننال هذا الشرف ونتعرف على المبادئ العشر وننول شرف التعرف الكامل على هذا العلم وهو علم التجويد؟ طيب نبدأ بالمبدأ الأول بإذن الله تعالى، وهيظهر على الشاشة أمام حضراتكم ايه هو المبدأ الأول. المبدأ الأول المقصود به أو المقصود بحد الشيء تعريفه. يعني لما أقول حد الشيء يعني عايز أعرف الشيء دوت، يبقى حد الشيء هو تعريفه. تعريف علم التجويد ينقسم إلى قسمين: تعريف علم التجويد لغة وتعريف علم التجويد اصطلاحا. لغة التجويد هو التحسين، يقال جود الرجل كلامه أو جود عمله أي حسنه، كما يقال لقارئ القرآن المحسن لتلاوته مجودا. طيب ده التعريف الايه؟ ده التعريف اللغوي. طب التعريف الاصطلاحي هينقسم معنا الى قسمين: التجويد العملي التطبيقي والتجويد العملي النظري. يبقى احنا دلوقتي بقى ايه اتفقنا ان عندنا تعريف لغوي، كل علم وكل يعني مادة بتدرس لازم يكون لها تعريف، والتعريف دوت هتلاقيه داخل في ايه؟ داخل فيه التعريف اللغوي، اهل اللغة لهم تعريف خاص بهم، واهل الشرع او اهل التخصص او اهل هذا العلم او اهل هذا الفن لهم تعريف تاني. فتعريف التجويد لغة زي ما قلنا لحضراتكم التحسين، يعني انا عشان اجود اي شيء اما اقول انا جودت الشيء الفلاني يبقى انا حسنت الشيء الفلاني. يبقى احنا مع اول مبدأ وهو الحد اللي هو ايه؟ التعريف. خلاص كده واتفقنا ان التعريف تعريف التجويد لغة هو التحسين، اي حد يحسن اي عمل من الاعمال هو مجود، واي قارئ يحسن تلاوة القرآن فهو ايه؟ مجود. تمام؟ صلوا على النبي. طيب هينقسم معانا بقى التجويد من ناحية التعريف من ناحية التعريف الاصطلاحي اللي هو عند اهل العلم الى قسمين: قلنا التجويد العملي التطبيقي والتجويد العملي النظري او التجويد العلمي النظري. يبقى معانا عملي وعلمي، تطبيقي ونظري. طيب عشان برضو ما نطولش في الكلام ندخل على التجويد العملي التطبيقي اولا، ياريت تعريفه يظهر على الشاشة معانا واحنا بنتكلم. التجويد العملي التطبيقي وهو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه من المخارج والصفات اللازبة والعارضة. هعيده تاني وهو امام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه من المخارج والصفات اللازمة والعارضة. صلوا على النبي. طب ما ده محتاج ترجمة برضو، نترجم الكلام ده بعد ما تصلوا على النبي. انت حضرتك عشان تقرأ قراءة صحيحة وتطبق عمليا التجويد في قراءتك اللي هو التطبيق العملي، يبقى حضرتك محتاج ايه؟ تخرج كل حرف من مخرجه وتعطي كل حرف حق الحرف ومستحق الحرف من المخارج والصفات اللازمة والعارضة. ايه الصفات اللازمة؟ هنتكلم عليها بعد كده كتير ان شاء الله. الصفات اللازمة هي مثل صفة الجهر وصفة الهمس وصفة الاستعلاء وصفة الإدباق والصفات التي تلزم الحرف في كل حالاته، دي تسمى صفات ايه؟ صفات لازمة. طب ايه الصفات العارضة يا عم الشيخ؟ الصفات العارضة يا عم الشيخ هي الصفات التي تأتي للحرف في بعض الاحيان وتعرض عنه في بعض الاحيان، يعني تأتي الحرف في بعض الاحيان وتنفك عنه في بعض الاحيان، يعني يأتي الحرف بهذه الصفة وفي مواضع اخرى من القرآن لا يعني يتلبس هذا الحرف بهذه الصفة. زي ايه؟ زي تفخيم الراء وترقيق الراء. عندنا الراء تفخم في حالات وترقق في حالات. زي ايه؟ زي تفخيم الالف المادية وترقيق الالف المادية. زي ايه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه في تفصيل باذن الله تعالى. فدي الصفات كلها ايه؟ عارضة، تعرض للحرف، تأتيه في بعض الاحيان وتنتفي عنه في احيان اخرى. طيب العمل التطبيقي ده الإمام الجزري ماذا قال فيه؟ والإمام الجزري هو علم من أعلام القرآن والقراءات والتجويد. الإمام الجزري هو له مؤلفات كثيرة جدا في هذا الفن. يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ده كلام كبير جدا، كلام يحتاج إلى إيه؟ إلى ترجمة بعد ما تصلوا على النبي. الشيخ بيقول: والأخذ بالتجويد عامل باب لهذا في المقدمة الجزرية. والأخذ بالتجويد حتم لازم، هو يتكلم ابن الجزري عليه رحمة الله على مطبق الأحكام التجويدية حال القراءة، يعني الأخذ بتطبيق الأحكام التجويدية حال القراءة حتمي ولازم. إذا توصلوا للازم، والله ليه؟ لأن القراءة سنة متبعة والقراءة عبادة لله. حضرتك وانت بتمسك المصحف وتقرأ فيه في الصلاة أنت في عبادة، أما تقرأ يعني في صلاتك القرآن فأنت في عبادة. تمسك المصحف وتقرأ وردك اليومي أنت في عبادة. تقرأ آيات القرآن في أي وقت أنت في عبادة. عشان كده الشيخ وصله للازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يجود القرآن هنا مقصود بها من لم يطبق الأحكام التجويدية حال القراءة. لسه هنتكلمش عن نظري، جانب النظري لسه ما كلمش عنه خالص. هنتكلم دلوقتي على الجانب العملي التطبيقي، وده مهم جدا، اللي يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة وتعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا التابعين إلى أن وصل إلينا بهذه الكيفية. لسه ما كلمناش على الجانب النظر العلمي النظري، لسه ما وصلناش. طيب يبقى الشيخ بيقول خد بالك أن أنت لما تمسك المصحف وتقرأ القرآن لابد أن تقرأه مجودا، ويلزم القارئ أن يقرأه بهذا الشكل. حد هيقول لي دلوقتي طب أنا مش عارف أقرأ، طب ما أنا لما بمسك المصحف بلخبط الدنيا. حضرتك تتعلم. طب ده أنا بتعلم والموضوع صعب عليا، مش عارف أتقن الأحكام التجويدية في القراءة. أقول لحضرتك بعد ما تصلي على النبي بشرى، أنت ما صليتش على النبي ليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بشرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لو أتقنت هتبقى مع الملائكة في السماء، الملائكة دول موكلون بالقرآن، تخيل بقى تبقى معاهم. والذي يقرأ القرآن اللي هو بقى لسه ما أتقنش، اللي هو بيسألني السؤال ده، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. بس خد بالك من اللفظ، ويقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني بيعمل مجهود. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة، وهو عليه شاق له إيه؟ أجران. يا حضرتك لو بتتعلم وبتقرأ غلط أثناء ما بتتعلم تبذل مجهود، يعني مثلا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقول لحضرتك اقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرتك بتقرأها كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عم الحاج بالضاد مش بالطاء، ولا الطالين يعني ولا الناظرين. تقول لي انا مش عارف اجيبها. طب انت بتتدرب، طول ما انت بتتدرب وبتغلط وترجع تجيبها صح انت بتاخد اجرين. فعشان كده بقول لحضرتك، لكن مين بقى اللي ممكن يقع يعني كلامه الجزر عليه؟ تمام، اللي مكبر دماغه يقولك انا هتعلم بعد ما الشاب ودوه كتاب المثل او الـ يعني معرفش جابوه منين، ليس بحديث ولا حتى يعني ينفع يبقى مثل شرعي. ليه؟ لان بعض العلماء بدأ في تعلم العلم بعد سن 80. فحضرتك بعد ما الشاب ودوه الكتاب دي مش تبعنا خالص، مش تبع المسلمين خالص، مش تبعنا. لو حتى حديث هنقول رواه يهودي، لكن ما ينفعش رواه مسلم، ما ينفعش. والتعليم في الكبر كالنقش على الحجر. وانا بس يعني عشان برضو يعني اقرب لحضراتكم المساله ديت من الواقع بقى، انا بيقرا عليا رجل في سن 75 سنه، يعني عنده كام؟ 75 سنه. فجاي لي حافظ القران ما شاء الله عليه، وبيصح بيضبط بقى قراءه يعني لو في عنده مشاكل ولا حاجه. الراجل ده انا سالته اول ما جه لي 75 سنه، ويعني بيبذل جهد كبير جدا عشان يقرا بسبب السن، تقدم السن. فبقول له يا حاج محمود انت بدات تحفظ امتى؟ قال لي بدات احفظ من 9 سنين. يا بدا يحفظ وعنده كم سنه مشاهدينا الكرام؟ 75 شيل منهم 9 يبقى كام؟ 66 سنه. قبل كده لا، ما كانش بيحفظ ولا بيتعلم. يعني بدا من 6 وعنده 66 سنه، دلوقتي ما شاء الله حافظ لكتاب الله، خاتم للقران، وبيسمع عليا تسميع طيب جدا جدا كل اسبوع. ما حدش ليه حجه، ما حدش ليه حجه في الموضوع ده خالص. برضه بتقرا عليا اخت عندها ضمور في الخلايا العصبيه، ويعني عندها مشاكل في 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 الجسم وفي اللسان والله العظيم اقسم بالله بتقرا عليا وبتسمع، بتسمع خلصت معايا روايه حفص، وهي في روايه شعبه الان بتقرا عاصم تاني عشان تاخد شعبه معاه، وبتبذل مجهود كبير جدا. بتاخد تقريبا في الربعين قراءه متواصله بتاخد نصف ساعه تقريبا، مشقه كبيره جدا. النصف ساعه دي ممكن الواحد يقرا فيها من حزب الايه لحزب وربع حزب، وممكن حزب ونصف حزب كمان ايضا بعدها. ما حدش ليه حجة، هتقف امام الله وهيسألك ما تعلمتش ليه، اصلا انا كنت مشغول. مشغول بايه؟ ما يعني خلينا نبقى واضحين بده. ما ده دلوقتي بقى هو شغلنا الشاغل يعني، معلش عشان انا عندي مرارة من المسألة ديت. يعني ربما واحد يمسك الموبايل يخش على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي او سماها احد المشايخ وسائل التفرقة الاجتماعية، ويقعد يضيع وقته على وسائل التواصل الاجتماعي، والوقت ده يقعد ساعتين ثلاثة اربعة ماسك ده، اللي انا بقول ان هو ده يعني ممكن يكون سبب يعني بلاء لكثير من الناس. ممكن يضيع وقته في، انا يعني في مره بكلم حد قال لي انا بضيع وقتي، ما فيش حاجه اسمها تضيع وقتك، انت وقتك دوت من عمرك، من عمرك والله. حضرتك محتاج تستفيد بكل الوقت. مش هقول لك ما تمسكش الموبايل، لا امسك الموبايل. مش هقول لك يعني تمتع بالدنيا، تمتع بالدنيا، لكن اعمل للقران وقت كل يوم تحت اي ظروف، ما تنزلش عنه. الوقت ده هحفظ فيه، هرجع فيه. الوقت ده بتاع القرآن. يا عم ما تخليش الوقت كبير. ساعة واحدة بس. ساعة لربك. ساعة للقرآن. ساعة بس. وأقولك الساعة دي تبقى امتى كمان. الساعة ديت خليهم ساعتين طيب. يعني خليها عليك وخليهم ساعتين. ساعة بين المغرب والعشاء، وشوف هتحفظ ازاي وهتثبت ازاي. وساعة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. الساعتين دول هيغيروا حياتك خالص. هتلاقي حفظ القرآن سهل، وهو سهل، لأن رب العزة قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهتلاقي في بركة غير عادية في حتى في إحساسك بالقرآن. طب جرب كده. طيب نرجع بقى لموضوع ابن الجزري. ابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ليه يا عم الشيخ؟ قال لأنه به الإله أنزل، ده ربنا اللي نزله، وهكذا أي بهذه الكيفية، وهكذا منه إلينا وصلا. هو وصل لنا كده، والمفروض ان احنا نقرأه كده، والمفروض ان احنا نتعامل مع القرآن كده. عشان كده الشيخ قال ان من لم يجود القرآن يأثم. وانا ده مش رأيي، ده كلام عالم. وابن الجزري على فكرة الكثير ما يعرفوش ان الجزري كان فقيه كمان، مش عالم قرآن وقراءات فقط، كان فقيه ومحدث. فياريت يعني خليها دعوة إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، وهي أول حلقة، وأنا كده كده مش محتاج إن أنا أتكلم في تأصيل قوي، لأن يعني أولا خارج متأخر على حضراتكم على الهواء، وفي نفس الوقت يعني أنا حبيت إن أنا أفضفض بصراحة، يعني كأنها حلقة فضفضة. تمام؟ ياريت كل واحد فينا زي ما قلت لحضراتكم كده، خلي القرآن دي وقت، خلي رقم واحد في حياتك. وانت باذن الله تعالى، بكتير بيتصل علي يقول لي انا مش عارف احفظ، انا مش عارف اقرا، مش عارف اراجع وردي. ليه يا عم؟ عشان بيخلي القران الوقت المتبقي، الوقت المتبقي منه فاضي شويه يمسك المصحف. لا لا لا، ده انا عايز حضرتك يبقى ليك وقت ثابت، ساعتين كتير، ساعتين كتير على القران. طب انا عايزك تجرب كده وشوف الساعتين دول ثمرتهم ايه. ان شاء الله باذن الله تعالى هتكون من الحفظة المتقنين المتدبرين العاملين في الساعتين دول. والله في الساعتين دول، مع قراءة كده بعض معاني الكلمات اللي انت بتحفظه بس، وشوف نفسك حياتك هتتغير ازاي. فاحنا محتاجين ده. يبقى ابن الجزري يقول والاخذ بالتجويد حتم لازم، يقصد التجويد العملي التطبيقي. تمام؟ بل لم يجود القرآن آثمه. ليه يا عم الشيخ؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. قال كمان إيه؟ وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ده هو ده اللي بيجمل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش بصلى على النبي ليه؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن هو أن حضرتك تطبق الأحكام التجويدية في القراءة مع حسن صوت، تبقى أنت كده خلاص عديت، بقيت مع السفرة الكرام البررة، طبعا مع العمل والتطبيق العملي للتجويد، أحكام التجويد في القراءة والتطبيق العملي للقرآن في حياتنا. يعني اعتبروها كده حلقة الأولى، حلقة فضفضة، وبدأ من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنبدأ بقى إيه، نستكمل مع حضراتكم المبدأ الأول من مبادئ علم التجويد. يعني في نهاية الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، يعني جزاكم الله خيرا على صبركم علي، وأسأل الله يبارك في من شاهد هذه الحلقة ومن نقل هذه الحلقة لغيره، وشكر موصول لفريق العمل جزاهم الله عنا خير الجزاء، أخونا عدنان وفريق العمل معه، وأخونا مصطفى معد البرنامج، أسأل الله يبارك فيه. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حلقة جديدة. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن.